إن كان قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه بدنه وعليه أن يكمل حجه ويعيد حجه من العام يوم الذي حجه يعيده من العام المقبل. نعم.
وفي رواية أحمد والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء.
نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام تشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة فلا يقف عندها رواه أبو داود.
نعم.
وعن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبي رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه في أحدهما رواه مالك والترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث صحيح.
نعم يعني هذا لمن كان معذورا مثل رعاة الإبل. لا حرج يعني لا يبيتوا في منى ويلزم من ذلك أنهم إذا لم يبيتوا لن يرموا فلا حرج منهم يبيتوا ليلتين ثم في الليلة الثالثة يأتون ويرمون يوم رمي يوم الحادي عشر والثاني عشر. ما يجي أفهم يرمي بغير حصل خلف كما تقدم قدر الحمص حصل يعني صغير ويجي أفهم يرمي بنعل أو بشيء غير الحصل. الشيطان ما هو موجود هنا بعض الناس حسب الشيطان مربوط يرمى. نعم رميك يغير الشيطان وتكبيرك يجعله حقيرا ذليلا وينفر من التكبير لكن الشيطان ما هو موجود ما هو مربوط هنا ترميهم والشيطان هو اللي دفعه ليرمي بالنعل حتى يخالف السنة. الشيطان معك ما هو مقلك حتى في رمضان ما هو بيصفد إلا مرة في الشياطين قال إني كان لي قرين. والمقصود أن الرمي هو اقتداء يعني بإبراهيم عليه السلام وإظهار يعني أعمال الموحدين وتعظيم هذا الأمر فإنه قال إن الشيطان تعرض لإبراهيم في هذه المواقف رماه لحصل. وعلى كل حال نحن نقتدي بأبينا إبراهيم أولئك الذين هدى الله بهداهم مقتدي والمقصود هو تعظيم الله عز وجل.
طبعا هو يرمي رمي يومين في يوم واحد
هم قالوا إن شاء أقدم وإن شاء أخر يعني إن شاء يقولون رمى الثاني عشر مع الحادي عشر وإن شاء رمى الحادي عشر مع لكن أكثر الروايات على التأخير أكثر الروايات على أنهم يؤخرون.
إن شيخ لو قدم الرمى الحادي عشر
ما يمضي لكن في وقت المرأة يمضي الحادي عشر يسافر لها له
نعم.
لا ما يمضي إن شاء الله يبقى حتى ينتهي اليوم الثاني عشر إذا فرغ فإنه توكل على الله. لا حرج يأخذ من الأرض يعني عند جمرة يأخذ ولا 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 يستحب له أن يغسل الحصى بل هذا من البدع ولا وجد احتياط به لا حرج لأنه هناك يعني يعز أحيانا أن يجد أو زحام لو أنه يعني حنى ظهره ليأخذ جمرة أو حصاة سن يعني حطمه الناس حينئذ يضع في جيبه ما يحتاج إلى إليه وما لا يحتاج يرميه.
باب ما يجتنبه المحرم. الفصل الأول. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الحفافة إلا أحد لا يجد عليني فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مثله زعفران ولا ورس. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الخفازين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله
هنا يعني من عدة أحكام هذا الحديث.
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الحفاف.
يعني هذا كل ثوب قد فصل على قدر العضو والأعضاء مثل الأكليل أهواء الثوب وما يصح ويلبس السوال أو غطاء الرأس كالبرنس والإمامة والغترة والفطاطية. ولا يلبس الخفين إنما يلبس النعل، فإن لم يجد فإنه يلبس الخفين. الخف هو الذي يغطي القدم كلها، يغطي الكعبين. قال فإن لم يجد فليقطعهما من أسفلهما. وهذا في خلاف بين العلماء، والظاهر أنه لا يجب قطعهما لأن هذا كان في أول الأمر، لكن لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس في عرفة كان في يعني مجمع عظيم ما أمرهم بالقطع عليه الصلاة والسلام. وقال ولم يكن أكثر الذين أو كثير من الذين حضروا في عرفة لم يكونوا حاضرين في حليفة لما خطب النبي الناس وأخبرهم، دل على عدم الوجوب وأنه وأن آخر الأمرين ترك الأمر بوجوب قطع الخف من أسفله. والمرأة أيضا لا تنتقب، لا تلبس نقابا، والنقاب هو يعني ما فتح للعين لتنظر من خلاله، وهو يسمى ببرقع، ومثله اللثام. وتقدم أن المرأة لا تنهى عن تغطية وجهها، ولم يدل الدليل من الشرع على تحريم أن تغطي المرأة وجهها، إنما منعت من أن تلبس على وجهها وتضع على وجهها هذا الغطاء الذي بهذه الصفة وهذه الهيئة وهو النقاب، ولكن أرادت تغطي وجهها فلا حرج تغطي وجهها، سواء كانت بحضرة محارم، بحضرة رجال أجانب أو ليست بحضرة رجال أجانب. وهكذا المحرم لا حرج أن يغطي وجهه، فإن الصحابة كانوا يغطون وجوههم، يعني أراد أن يغطي وجهه وقابله مثلا غبار أو عند النوم لا حرج يغطي وجهه، لكن لا يغطي رأسه. ولا يجوز للمحرم أن يطيب إحرامه حتى قبل النوم، إنما يطيب بدنه فقط. ولا أعرف دليلا يدل على مشروعية تطيب الإحرام، تطيب الرداء قبل الإحرام، إنما المشروع أن يطيب بدنه فقط، لا أن يطيب رداءه أو إحرامه وثوبه. بس نعم، إذا تضرر يعني يخشى من الضرر لا حرج يوطي رأسه. هل عليه فدية ولا ليس عليه فدية؟ نعم، لو تصدق بها على مساكين ست مساكين وكذا أكان يعني أحسن يعني. ما توكل إلا إذا كانت عاجزة، أما القادرة فإنها ما توكل.
أخلا عن تشوف نسبة للطيب
إيه؟
هل يقتصر على ما ورد في السنة من اليدين ومفارق الرأس؟
لا كل حال البدن أحرج يعني، طيب ما شاء من بدن من غير إسراف يعني، حيث أنه يعني ربما أثر على الإحرام أحرج، طيب البدن كله أحرج يعني، طيب مفارقه طيب يديه لحيته ها ما حرج إن شاء الله، المفارق يعني الشعر هذا المفارق. ضعيفة في مسلم شاذة، لا تخمر وجهه ما تصح، ثبت عن كما قال المقيم عن أكثر من خمسة من الصحابة أنهم كانوا يغطون وجوههم. نعم لا ما يجزي، ما بد أن يسقط داخل الحوض، لكن الشاخص العمود الذي من داخل هذا ما مقصود بالرمي، هذا فقط علامة على المرمى. ما يجوز يغطي رأسه، يغطي وجهه أما رأسه ما يجوز. أقول الحال يعني أريد رمى وما تأكد أنها سقطت في الحوض يعيد الرمي مرة أخرى، يرمي مرة أخرى. نعم إذا كنت تراها وغلب على ظنك أنها وقعت خلاص، الغرب على الظن أنها وقعت لا يكفي، إذا رميه مرة واحدة السبع هذا أن واحدة فقط. نعم واحد يبنيها الأقل، يبنيها الأقل. إيش قلت إيش؟ صحيح يعني لابد أن تسر قدم كله هنا، يعني تسر قدم كله. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إذا لم يزل المحرم عليه لبس خفين وإذا لم يزل إزارا لبس سراويل، متفق عليه.
نعم هذا في حال عدم وجود الإزار يلبس السراويل. نعم ما أيضا ما يجد مثلا رداء يحتاج لبس يلبس جبه، نعم.
وعن على ابن أمية رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة إذ جاءه رجل عربي عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق، فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي، فقال أما الطيب الذي ذك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، متفق عليه.
نعم هذا الذي يعني يقوي ما ذهبنا إليه من أنه لا يجوز تطيب الثياب إنما هو خاص من البدن.
شيخ أما الطيب الذي ذكر اغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها يعني
هذا يتضمخ تضمخ الطيب، هو تطيب تضمخ الطيب، وطيب له لون الزعفران عليه أثر الخلوق، أما إذا طيب مثل ما تقدم فلا حرج فيه.
وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
هذا من محظورات الإحرام أيضا، وهو أن المحرم يعني ممنوع من ابتداء عقد النكاح لا استدامته، هناك فرق بين الابتداء والاستدامة، ممنوع من أن ينشئ عقدا جديدا يتزوج امرأة وهو محرم، لكن ليس ممنوعا من أن يعيد امرأته إن كان طلقها ويراجعها إن كان طلقها. وفرق بين الاستدامة والابتداء، الابتداء ممنوع والاستدامة لا حرج فيها. إذا لا يجوز المحرم أن يخطب ولا أن يتزوج إذا كان في حال الإحرام. قول ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم هذا وهم وقع فيه ابن عباس، وإلا فإن رافع أو برافع أخبر أن النبي تزوجها عن عائشة عن خالته ميمونة، وهي حلال ليست محرمة. ويعني متأمل في المحاضرات في الإحرام يعني يجد يعني معاني قد تخفى على أكثر الناس، وهو أن الإحرام يعني ينقلك عن ما تعودت عليه في أمور دنياك من التوسل والباحات، فهو يحرم عليك في كل متع الدنيا، وينقلك إلى يعني كما يقولون إلى جو آخر، إلى عالم من إيش آخر تبتعد فيه عن أمور الدنيا، ويكون الناس فيه سواسية، يعني كل الناس سواسية، لا فرق بين الغني والفقير والملك والمملوك والوضيع والشريف وهكذا، الناس كلهم سواسية. ف يعني ينزل بالمؤمن أن يكون يعني أشعل أغبر. فابن عمر كان يقول أخرج أضحي لمن أحرمت له، أو تقعد بس دائم تحت الخيمة، أخرج أضحي لمن أحرمت له. ف ثم أيضا بعد ما يتحلل يشعر بنعمة الله عز وجل عليه الذي يسر له أن يتحلل وتمتع وما أشبه ذلك. ومن هنا تجد أن الشارع نهى عن أشياء كثيرة، نهى عن القف، نهى عن الطيب، ونهى عن القمص والبرانس، أي شيء يتعلق ب يعني بالدنيا ويجعلك ترتبط بها يمنعك منه، حتى النكاح، النكاح من هذا الأمر أيضا، عقد النكاح والزواج فنهى الشارع عنه، نهى عن عقد النكاح أو مباشرة النساء أو جماع النساء أو تقبيل النساء أو كل أمر يتعلق بالدنيا، ها فأنت ممنوع منه ومحرم عليك إتيانه. ومن نظر إلى هذه العلة يعني استفاد في أشياء أخرى غير هذه الأمور. ومن هنا أنه يعني هذا يدل على أن ننظر في العلل والمعاني والحكم التي لأجلها أمر الشارع أو نهى الشارع، ما هو بس الإنسان بس وهم لا يدري شو له نهي ولا يدري شو له أمر، وتجد يفعل أمر هو يعني نقول ما نهي عنه لأنه ما نهي عنه وما يدري، لأنه ما يدري وش الحكمة وش العلة. يعني وهنا كان فرق بين أهل العلم وغيرهم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، متفق عليه. وعن يزيد بن
هذا تقدم من هذا وهم. نعم.
وعن يزيد بن
يقول إيه وهم نعم بس نسيت قال حدثني فلان، الخطأ من عباس، الرواية دلت على الخطأ من عباس مش لا خطأ على أحد الرواة الذين من الصحابة، ولا يمكن يقع في الصحابة فيها الخطأ هذا. نعم كيف أعرض يعني ما أعرف ما يمنع ذلك ما تدري. نعم.
وعن يزيد بن أصم بن أخت ميمونة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، رواه مسلم. قال الشيخ الإمام أهل السنة رحمه الله والأكثرون على أنه تزوجها حلال وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بشرك في طريق مكة. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو محرم، متفق عليه.
هل يدل على المحرم؟ لا، هو أن يغتسل مثل ما شاء، يغسل رأسه ويغسل بدنه، يغير بداءه، يغير إزاره، لا حرج في ذلك، لكن غير أن يعني يدخل في الطرف الزائد هذا الشيء ما يدري، خلت أشعث أغبر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه.
وكذلك لا حرج أن يحتجم، يحتاج الإنسان وهو محرم يحتجم، فالإحرام لا يمنع من الحجامة، الحجامة هي حاجة ما هي يعني أمور كمالية وأمور ترف، إنما هي حاجة ما هي الطيب ولا المرأة ولا حاجة، والشارع لا يمنعك من هذا حتى لو كنت محرما. نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. رواه مسلم.
لا بس يعني هذا كان استثناء من الأشياء التي يعني كل حال الأشياء التي فيها طيب، صابون فيه طيب، عطير أحد طيب، ما ينبغي استعماله هذا. كل شيء الصبر يعني إنما ذكروه لأنهم يمكن يخشون أنهم من الممنوعات مما ثبت عنهم، ولا على أنه لا حرج أن يداوي الإنسان عينه بالصبر، أو مثلا قهوة يصير فيها زعفران ممنوع، هذا ما يسمح لا يشربه ولا، لكن شم الأشياء الطيبة لا حرج، مثل الريحان كما قال ابن عباس من غير تطيب.
وعن أم الحسين رضي الله وعن أم الحسين قالت: رأيت أسامة وبلال رضي الله عنهما وأحدهما أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر غاسا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم.
هذا يدل على أنه لا حرج أن يعني يجعل المحرم فوق رأسه ما يمنع من يعني حر الشمس، مثل الشمسية مثلا أو سقف السيارة، أو يكون في خباء أو خيمة، لا حرج في ذلك، لكن لا يلامس الرأس إنما. نعم.
وعن كعب بن عجلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقظ تحت قدر والقمل تتهافت على وجهه، فقال: أتؤذيك هو أمك؟ قال: نعم. قال: فحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة أعصى، أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة. متفق عليه.
يعني هو مخير بين هذه الثلاث أمور، إنسان مضطر إلى حلق رأسه وقال ما هي مشكلة أحرق رأسك، لكن إما أن تصدق على ستة مساكين، وإما أن تصم ثلاثة أيام، وإما أن تنسك أو أن تذبح حشاة، هو مخير من الأمور الثلاثة. وهكذا يعني ينبغي لمن وقع في شيء من المحظورات أن يقال له مثل هذا، يعني لم يكن يعني ناسيا أو جاهلا، أما إن كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه إن شاء الله. علاج العلاج لأن يعني أخذوا بهذا يعني العادة المفروض أنهم يخيرون الإنسان إلا في أشياء تؤثر في النسك، يعني مهمة كبير محظورات، إنما هي مثل البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، مثل الإحرام من الميقات، مثل طواف الوداع، هذه تؤثر في النسك. ابن عباس من ترك نسكا عليه دم، المقصود ما كان من قبيل المحظورات فينبغي أن يخير فيه إيش، وقال إن شئت كذا وإن شئت كذا وإن شئت كذا، هذا لم يكن ناسا أو جاهلا، إن كان ناسا أو جاهلا فلا شيء عليه. والجهة طبعا ينبغي أن يخص فيه أن يميز، ما بيتوسع في يعني الجهل، الناس إذا يسرون، لكن الناس يوافى إن شاء الله عنه. يعني الأشياء التي تؤثر فيه وجاءت النصوص بالتأكيد عليها، ولا شيء النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعلها والصحابة بعده فعلوها وأكدوا عليها، يعني الأركان ما تصح، ما يصح الحج بلا أركان، لا هذا الواجبات فقط هو الأركان، ما طاف طواف الحج هذا ما صح حجه، ما طاف بعرفة هذا ما صح حجه، لكن مثلا ما أحرم من ميقات تقدم تأخر، لما تعدى الميقات أحرمه، أو طاف طواف وداع، أو ترك الوقوف بعرفة لغروب الشمس، أو المبيت بمزدلفة على قول من بل بعض العلماء يرون بيت مزدلفة ركن، وهكذا يعني.
الله يعطيك الشيخ، هل يقال لمن احتجم أن يفعل هذا؟
احتجم؟
نعم.
كيف
احتجم حجامة في الرأس؟
ماذا يفعل؟
يعني عليه أن يوزع فرقهم.
لا لا ما يفعل، أين الدليل؟
لأنه أخذ من رأسه،
هو أخذ من رأسه هذا، لكن النبي هذا لم يحتجم ولا أمر ولا شيء، هذا حلق رأسه كله، الحجامة تأخذ شيئا شيء من الشعر، ما تأخذ الشعر كله. لا بس في هذا الموضوع يعني. في هذا الموضوع فقط يعني طعام يأتي يعني الصحائف الثلاثة طعام كفارة اليمين نقر عنهم مثلا طعام يوم مسكين أنا في يوم رمضان نقر عنهم يعني ربع صاع أو مدا إذا قلنا مثلا فرق فرق يعني صاع ثلاث آصع على ست مساكين كم يصير؟ واحد نص ساعة ها؟ لابد أن نعم ها؟ لا ما يحتاج هذا يمكن يقال في كثرة اليمين طعام عشرة مساكين وكسوة نعم
شفنا تقدر بتسعة كيلو تقريبا
تقريبا
الفصل الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحب من ألوان الثياب معصفرا أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف أراها أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا جاوزوا بما سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا راه أبو داود ولابن ماجه ما معه وعن ابن عمر رضي
الله عنه على يعني قوة قول من يقول بوجوب تغطية المرأة وجهها والحقيقة من التخصيص يعني فيه نظر لأن حديث عائشة ما فيه ما يشهد بالتخصيص أنها أنه خاص بها وبأزواج النبي إنما هو عام لجميع نساء المؤمنين يغطين وجوههن في حضارة الأجانب هذا ليس خاص بنساء النبي والله أعلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقنة يعني غير المزين رواه الترمذي.
إذا لم يكن يعني فيه ما يدعو إلى المنع لا حرج يعني. أخرجت عينها فقط ما تخرج وجنتيها مثلا فلا حرج يعني تخرج بقدر الحاجة التي ترى بها الطريق لا حرج إن شاء الله أما أن تتوسع هذا حرام ويمكن أشد حرمة ممن كشفت وجهها.
الفصل الثالث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وجد القرة فقال ألقي علي ثوبا نافع فألقيت عليه برنسا فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم رواه أبو داود.
نعم ما في شك.
وعن عبد الله بن مالك بن بحينة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل من طريق مكة في وسط رأسه متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به رواه داود والنسائي. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وغنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن.
وهو كذلك.
باب المحرم يجتنب الصيد. الفصل الأول عن سعيد بن بثانة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أبو الوردان فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه.
هو يدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يأكل ما صيد له سواء صاده هو على حرام عليه صيد له أيضا لا يجوز له أن يأكل ما صيد لأجله. يأتي عاد السورة الثانية. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه فلما رأوه تركوه حتى رأاه أبو قتادة فركب فرسا له فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله فحمل عليه فعثره ثم أكل فأكلوا فندموا. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه قال هل معكم منه شيء؟ قالوا ما أنا رجلا. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. متفق عليه.
هذا الحمار هذا ما يسمى عند العامة بالوضيحي، نوع من أنواع العزلان، يسمونه الحمار الوحشي لعظم بدنه، يعني يشبهونه بالحمار. ليس مربيه أن يكون على هيئة الحمار المعروف عندنا. هذا الحديث يدل على أنه يجوز المحرم أن يأكل صيد لم يصد لأجله. إذا صيد مثلا هناك صيد ما صيد لأجله لا حرج أن يأكل منه المحرم، لكن لا يجوز المحرم أن يعين في الصيد أو يشير أو يدله أو حينئذٍ فإن فعل ذلك فلا يجوز له أن يأكل منه. أما إذا لم يفعل ذلك ولم يعنه في أي بأي شيء لصيده، لم يعن الحلال أقصد الرجل الذي لم يحرم، لم يعنه المحرم على أجله، فإنه لا حرج أن يأكل من الصيد. لهذا تتضح المسألة. يعني حديث سعد بن جثامة يدل على أنه إذا صيد له يحرم عليه أكله. والحديث الذي يليه يدل على هذه قصة في قتادة، يدل على أنه يجوز له أن يأكل إذا لم يصد بأجله.
وفي رواية لهما فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والغراب والحداءة والعقرب والكلب الأقرب. متفق عليه.
هنا أمور يعني يجوز للإنسان أن يقتلها حتى لو كان محرما، الفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور الحية في وادي الأكبر العقرب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق وخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقى والفأرة والكلب العقور والحدية. متفق عليه.
عقورا يعني مثل الزيد الذي يعقب ابن آدم يعني.
الفصل الثاني. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم في لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
وهذا ما لو صح الحديث كان يعني كما يصح سندا، إنما رجعنا بين الحديث السابقة هو الذي يدل على صحة معنى هذا الحديث وإن لم يكن صحيح من حيث الإسناد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر. رواه أبو داود والترمذي.
فيه نظر إسناد الشاعر كل شيء كل شيء عندك
الشيخ نصر لا الشيخ مبارك خوري
في إسناد يا رب وشو ما يجوز له إذا صاده لأجل المحرم ما يجوز له أن يأكله المحرم. الحمد لله على العزيز حمدنا إن كان مصيد البحر فلا ليس فيه شيء، لأن مصيد البحر يجوز للمحرم، وإن كان مصيد البر فلا فلا يجوز قتله. لا الإباحة ما تروح تتبع الحياة تحجون الناس رجعون أنت ما قضيت.
يقول الشيخ بارك الله رحمه الله وإياه
صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه دليل على أن الجراد مصيد البحر وأنه في حكم فلا جزاء في قتله ويعيده حديث جابر بن أنس عند ابن ماجه مرفوعا إن الجراد نثرة الحوت في البحر، لكن الحديثين حديثين ضعيفان كما ستعرف.
نعم. بس.
السلام عليكم.
ما نقل آثار الله.
في بحث طويل شيخ أكرم الوجهي
أدرى نعم
شمال التخريج هذا تخريج الشيخ يقول أخرجه أبو داود أولا من طريق أخرجه أبو داود الترمذي أخرجه أبو داود أولا من طريق ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد مسيد البحر ثم رواه هو الترمذي من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة قال أصبنا صرما من جراد فكان رجل يضرب بصوته وهو محدث فقيل له إن هذا لا يصلح فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو مسيد البحر ولفظ الترمذي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجنا ومرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وأصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر وبنحو ذلك رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي قال المنذري ميمون بن جبان لا يحتج به وأبو المهزم بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي أبو المهزم وتجديدها بعدها ميم اسمه يزيد بن سفيان بصري متروك وقال أبو داود أبو المهزم ضعيف والحديثان أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم انتهى وأما حديث جابر وأنس عند ابن ماجه وهو أيضا ضعيف جدا في إسناده موسى بن محمد متروك منكر الحديث ومن أفراد ابن ماجه
وش كان هو شجح وهذا أكله
بعض الحديث لا تنهى شيء
هذا نقش عن الصحابة نقش
قال
له فقال هذا فقط وانا اختم على نفسي بهذا درهم فقال فان نفسي اكثر شيء دراهم قال حدثنا ابو بكر قال عندنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عمر بن مسلم حدثنا ابو بكر قال عندنا عبد
قال الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف حدثنا أبو بكر قال أنبأنا ابن فضيل عن يزيد بن إبراهيم عن كعب أنه مر فيه جرادة فضربها بسوئه فأخذها فسواه فقالوا له فقال هذا خطأ وأنا أحكم على نفسي في هذا درهما فأتى عمر فقال وإنكم أهل حمص أكثر شيء دراهم ثمرة خير من جرادة حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بمثله أو نحوه قال حدثنا أبو بكر قال أنبأنا عبده عن محمد بن عمر عن أبي سلمة أن محرما أصاب جرادة فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل آخر فحكم عليه أحدهما تمرة والآخر جرادة حدثنا أبو بكر قال أنبأنا حفص عن جعفر عن القاسم قال سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة فقال تمرة خير من جرادة
هذا يدل على أنهم يرون المنع على أنه ليس من صيد البحر إنما هو من صيد البر نعم
والسلام على رسول الله وبعد يقول الشيخ التبريزي رحمه الله وإياه في كتاب الحج الفصل الثاني عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر رواه أبو داود والترمذي وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم يجوز للمحرم أن يقتل كل حيوان عادل ضار قد قال بعضهم ما كان ضارا طبعا فإنه يقتل شرعا نعم
وعن عبد الرحمن بن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع أو صيد هي فقال نعم فقلت أيغتل؟ فقال نعم. فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الترمذي والنسائي والشافعي. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
الحديث نعم يعني من الحديث المقبول يعني إن لم يكن صحيحا فهو حسن، لكن صحيح فهو حسن، وهو يدل على أن الضبع صيد، وبه قال جماعة من أهل العلم عملا بهذا الحديث، ومنهم من رأى أن الضبع ليس بصيد. وعلى كل حال يعني لا يجوز قتل الضبع لأجل اصطياده وأكله.
قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع قال هو صيد لا يجعل فيه كبسا إذا أصابه المحرم. راه بدعويد أبن ماذا والدارم وهم تزيد فبن جزي عند فتح الجن وهم تزيد فبن جزي. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع قال أو يأكل الضبع أحد؟ وسألت عن أكل الذئب قال أو يأكل الذئب أحد في حيط؟ رواه الترمذي. قال ليس إسناد في الطريق. الفصل الثالث. أنا عبد الرحمن بن أسماء الكلمي. قال كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأهل الحرم فأدي له طيرا وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورى. فلما استيقظ طلحة وافق من أكله قال فأكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. باب الإفطار.
وهذا لعله أنه طيب لم يصد بأجره ولا أن الطير مثله مثل الحيوان أكل عصره لا يجب صيده أي شيء الجرال. نعم.
باب الإفطار وصيد الحب. الفصل الأول.
وهذا يقسمه هذا هو ماله الصيد وهذا الحرام يقسمه بقول النبي عليه الصلاة والسلام من تتبع الصيد أهل. فكل إنسان يراه الحاجة وهي تتبع الصيد أتعقى في بيت الله الحرام فكأنه يريد منه أن ينصرف عن جميع أمور التي تريه أمور الدنيا التي تريه النساء والصيد والطيب كلها الأمور التي ينصرف عنها ويقضى على ربه سبحانه وتعالى. هذا الباب يا أخي. نعم. لا ما يجوز أكله ما يجوز صيده صيد البقر ما بصيد الله ها ويسوه ما هو يكره هميس وهكذا يكره عمالة لا بأس لأنه ما هو من يعني ليس له نفس سائلة ما في دمه يصير الذي يقرر أكله وهو ميت الذي فيه دم في عروقه اختلاف الدم هو الذي منع من أكله. ولذا لو سقطت جرابة في ماء وهي ميتة ما نجي تبقى ولكن لا يجوز صيد الجراب للمحرم.
باب الإفطار وصيد الحد. في الفصل الأول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى ثمر عاما قابلا. رواه البخاري.
في ربي يقرأ المسألة هذه مسألة دقيقة جدا وتحتاج من الإفطار الأصل في قوله تبارك وتعالى أفطركم أنا الشيخ من الهدي. هل يكون الإفطار هل الإفطار خاص بالعدو أو يلحق به المرض الذي يعني يتبين من بعد يعني قراءتي يعني كثير من آثار الصحابة ومنها في الموطأ وكثير ساقه الإمام مالك أنهم لا يرون الإفطار إلا بالعدو وأن من كثر وعرج إنه عندهم ينتظر حتى يعلق رامي حتى يعافى. ها
هذا الذي يلي ظهر رضي الله أعلم مثال أول نحن كنا نعتمد على حديث من كثرة يسمونه عرجة يعني جاز له أن يتحمل
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخان كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر اصحابه رواه البخاري.
بالاتفاق يا اخوان الاخطار العدو ابن الانسان اذا اخطر بعدل يعني ينكسب معه ينكسب معه هدي او يخلق اعتبه وينبع لم يكن معه هدي كان معه هدي انه يخلق وينحق وان لم يكن معه هدي وانه يخلق فقط يخلق عليه هذا اذا اخطر العدو هذا الاتفاق ما في شيء الفراس ما لو اخطر بمرض
وعن مسر بن مسلمة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحرق وعن عمر رضي الله عنهما أنه قال أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حدث أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قادرا فيهدي أن يصوم أو يصوم إن لم يجد هديا رواه البخاري. إن حدث أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قادرا فيهدي أن يصوم إن لم يجد هديا رواه البخاري.
إذا أن هذا قصده يهدي أن يصوم إلى يعني قصده من العام المقبل يعني ليس إذا أخطر أنا لا أعلم أن بدل الأخطر الله لا أعلم أن بدله يعني أن يصوم إلى إن ما الأخطر أن يقصد من العام القابل القابل إذا حج ولم يكن هناك أخطار فإنه إنه يهدي هذا واجب عليه فإن لم يستطع الهدي فإنه يصوم. وإن كانت العبارة تدل على فإنه أفهم من هذا أن الإفطار له بدل ولم يتنص من الهدي معنى ذلك أن له أنا العبارة مكملة فيها جمال يعني هو يقل وقت يعني إن لم يجد الهدي وهو حاج ثم من العام القادم هذا ظهر السياسة يعني من ضمن العودي الأقرب من السياسة أو أنه يرى يعني إنه إن لم يجد الهدي وهو مخطر ثم لكن هذا من قرأ النبي أمر الصحابة في الصيام في المسألة في الهدي إنما أمرهم إن كان معه هدي يذبح هديه أما لم يكن معه هدي فإنه يخلق رأسه هذا النص المعروف النص لعل هذا هو المراد.
قال الشيخ الجامع الخير رحمه الله وإياه من حدث بصيغة المجهول المنع حادثنا للحج أي من غطمه الآدم وهو لقصد عرفة طاف البيت إذا أمكنه ذلك فقد وقع في رواية عبد الرزاق إن حدث أحد منكم حادثا عن البيت فإذا وصل إليه طاف به الحديث إذا الصفا والمروة أو طاف بهما أي سعى بينهما ثم حل عيد الحلق والبر من كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى يحج عاما قابلا عاما ظرفا وقابلا قسم فيبدي أن يذبح الشاة إذا التحلل لا يحصل إلا بنية التحلل والذبح والخلق. قال الكرماني أن يصوم إن لم يجد هديا حيث الشاة واستدل بقوله حتى يحج عاما قابلا
على وجود الحد من القادر على من أخطأ. فقد اختلف العلماء في أنه هل يجب على المسخر القضاء أو أن تأجب الحنفية القضاء ولم يجب الشافعية والمالكية. وأن أحمد روايتان قالوا فإن كان حد فرض بقي وجوده على خالد. قال ابن قدامة المستخر الكبير في وجوب القضاء على المسخر روايتان إحداهما لا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا ويسعره في الوجوب السابق. هذا هو الصحيح من المذهب وبه قال مالك المستخر. والثاني وتعليم القضاء روي ذلك عن أكرم ومجاهد الشافعي وبه قال أبو حنيفة لأنه صلى الله عليه وسلم لما تخلل زمن الحديبية قضى من قابل وسميت أمرة القضية ولأنه حل من إحرام من قبل
أمرة القضية ما بأجل قضاء أمرة يعني ما استقاله لما يحكمها لما يعد يعني القضية يعني ما خطر من تقاضي بينه وبين المشركين على مستقبل القضية ليس مرده أمرة القضاء أو قضاء العمرة الماضح مثل سميرها الأبيه ما حصل من تقاضي بينه وبين المشركين هذا عمرة القضية
ولأنه خل من إحرامه قبل إتمامه فلازمه القضاء كما لو فاته. ووجه الرواية الأولى أنه تطوع جاز التحلل والمد. وأما الخبر فإن الذين سدوا كانوا 1400 والذين كبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسيرا ولم يقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا بالقضاء. وأما تسميتها أمرة القضية فإنما يعني بها القضية التي اصطلحوا عليها ولو أرادوا غير ذلك لقالوا أمرة القضاء انتهى. ويشير بذلك إلى أن تسميتها بأمرة القضاء إنما كان من بعض الصحابة من أصحاب المغازي والسير لا من عامة الصحابة. وأما ما ذكره بعض أصحاب المغازي أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في مراء هلال في الكعبة أن يعتبروا قضاء لأمرتهم التي صد عنها المشركون بالحديبية وألا يتخلف أحد منهم شهد الحديبية فلم يتخلف أحد منهم إلا من استشهد منهم بخيبر ومن مات وادعى تواتر الأخبار بذلك وهو مجرد دعوة فلا يلتفت إليها. قلت واستدل لوجوب القضاء أيضا بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله كانه يقتضي وجوب الإتمام من غير فرق بين حج الفرد والنفس ولا يخشى ما فيه. وفي حديث حجاج بن عمرو الأنصاري الآتي بدون تفريق بينهما وفي حديث عائشة إذ أمرها صلى الله عليه وسلم بغض العمرة ثم أمرها من التنميم وقال هذه مكان عمرتك. وقد تقدم الجواب عن حديث حجاج بن عمرو في كلام السنقيطي المذكور في أول الباب وسيأتي أيضا عند شرحه. وأما حديث عائشة فقد تلقى الكلام فيه مفصلا في باب قصة شدة الوداع فرجع. واستدل أيضا بقوله سيهدي على وجوب الهدي على المسخر في الحج قال الشوكاني ولكن الإخطار الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في العمرة فقاصر علماء الحج على ذلك وهو من الإلحاق بنفس الشارع. وإلى وجوب الهدي ذهب الجمهور وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه زال ذلك في الحديبية ويدل عليه قوله تعالى فإن احتجت فما استيسر من الهدي. وذكر الشافعي أنه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية وخالف في ذلك مالكا فقال إنه لا يجب الهدي على المحصر وعول على قياس الإحصار على الخروج من الصمر للعذر والتمسك مثل هذا القياس في مقابل ما يفرد من القرآن والسنة من الغرائب التي يتعجب من وقوع مثلها من أكابر العلماء. انتهى كلام الشوكاني. وقال ابن قدامة على من تخلل بالإحصار في الحج والعمرة الهدي بقول أكثر أهل العلم وحكي عن مالك ليس عليه هدي لأنه تخلل أبيها بغير تفريط أشبه من أتم حجه وليس بصحيح لأن الله تعالى قال فإن احتجت فما استيسر من الهدي. قال الشافعي لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية ولأنه أبيح له التخلل قبل إتمام نسكه وكان عليه الهدي الذي فاته الحج ولهذا فارق من أتم حجه. قال وإذا قدر المحصر على الهدي فليس له الحل قبل بذله وإن كان معه هدي قد ساقه أجزاءه وإن لم يكن معه لزمه شراءه إن أنكر انتهى. وقال النووي في مناسكه يلزم المتحلل بالإحصار ذبح شاة يفرقها حيث أخطأ انتهى. وفي شرح المنهاج من أراد التحلل بالإحصار ذبح وجوبا شاة أو سبع بدنة أو بقرة حيث أخطر ولو في الحل انتهى. وقالت الإجازة إذا أخطر المحرم فمنع من المضي إجازة له التحلل ويقال له ذات الشاة تذبح في الحرم وواعد من تبعته بيوم بعينه يرجح فيه ثم تحلم وفي سفل لباب إذا أكثر المحرم الذي حجة أو عمرة وأراد تحلل أي الخروج من إحرامه يجب عليه أن يضع الهدي إلى آخر هذا السفر. وقال الجازية أما تخلله للحصر فلا يوجد هديا عند ذلك. وبه قال ابن القاسم وقال أشهد عليه الهدي. وبه قال أبو حنيفة والشافعي ودليلنا أنه تخلل مأذون عارض عن التفريق وإدخال النفس فلم يجب عليه الهدي. ودليل ثاني من الشخص الشافعي أن هذه عبادة لها تحرم وتحلل فإذا سقط قضاؤها بالفوات يجب أن يسقط جبرانها. واحتج أكثر ومن تابعه بقوله تعالى فنحشركم الآن. وقال هذا من أكثر بعدو فقد خالف سائر أصحابنا أكثر في هذا. وقال الإخبار إنما هو إخبار المرض وأما العدو فإنما يقال فيه خسر خسرا فهو محصور إلى آخر ما وصف الكلام في ذلك. وقال بالشقي في شرح قول الدرزير إنما هو عدو أو فتنة بحج أو عمرة فله التحلل ولا دم عليه انخلافا لأسهل حيث قال بوجوده واستدل بالآية وأجيد بأن الهدي في الآية لم يكن لأجل الحصر وإنما ساقه بعضهم تطوعا فأمر بذبحه فلا دليل فيها للوجود انتهى. فقد ظهر بهذا كله أنه يلزم الهدي في الإحصار عند الحنابلة والشافعية والحنفية خلافا لمالك وأصحابه غير أسهل. لكن لا يخفى أن وجود هدي عند الحنابلة مقيد بعلم اشتراط التحلل عند الإحرام. فأما إذا اشترط التحلل فلا يلزمه الهدي سواء كان الإحصار بالعدو أو المرض كما يدل عليه الكلام في قدامة في المغني. ويجب الهدي عند الشافعية في الإحصار بالعدو مطلقا أي سواء اشترط أو لم يشترط. وأما في الإحصار بالمرض فلا يجب إلا إذا اشترط التحلل بالهدي. وأن إذا لم يشترط ذلك بأن سكت في اشتراطه عن الهدي أو نساه فلا يلزم كما في شرح الإقناع. والقول الراجح عندنا وما ذهب إليه الحنابلة والله أعلم. وعند عمر رضي الله عنهما أنه قال اختار الجوار الصلي علينا ينزل من هكذا لا نقرأ في سورة الحديد أحسن من سنة بلاك تقريبا فيه لكن هو لا يعني قال له لا لا يمكن أن يسيه هذا على ابن هجار الحرام فقط طلق التجاري قال ابن غير الحرام هذا أنا كان في ذلك هذا فيه عذاب قتل لا غذاء ولا نعم. وعند عمر رضي الله عنهما أنه قال أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حدث أحدكم عن الحج طاف بالبيت والمصطفى والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إلا من يجد هديا رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على دواعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجهة فقال لها حجي واشترطي يقول اللهم نحلي حيث حدثتني متفق عليه.
وكل حال يعني الاظهر لي والله اعلم في نشر الاشتراط انه لا يشترط ولا يشترط الا من يعني توقع يعني توقع يعني حصل عنده ظن غالب انه ربما يعني منع من البيت واضح فهذا هو الذي يحمل له الاشتراط. اما غيره فكما قال عمر حسبك الكلمة الذي يكفى امه لم يشترط هذا الظاهر والله اعلم. يعني انه اذا غلب على ظنه انه ربما قسم له ما يمنع من البيت فحين يريد الله خرج المسجد حتى يتحلل رايه والا ان كان مثله مثل الطريق عامر والامور يعني يطمئنه ولا في سجن يدعو الى الاشتراط فكما قال عمر حسبك الكلمة الذي يكفى امه لم يشترط. نعم
القصة الثانية عند عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدل الهدي الذي نحر عام الحديبية في أمرة القضاء رواه أبو داود في قصة في سيد محمد بن إسحاق. وعن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كسر أو ولد فقد حل وعليه حد من قابل رواه النبي أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وزاد أبو داود في رواية أخرى أو مرض وقال النبي هذا حديث حسن وفي المصابيح الغريب
هو من أساس ومن جعل المرض في العدل هذا أكثر هذا عندته هذا خبيث جعل
هذا كان
في إثنان المسؤول أدري الصلاة أبي يوصل إثنان بصورة التفكر لا يتفكر قال هذا عيد الساعة على قرية المسؤول
وفي المصابيح الغريب
أيام المسؤول الساعة على العيد
وفي المصابيح الضعيف لعل البغي ضعفه الاختلاف في سنده كما بينه الترمذي والبيهقي والحافظ في الفقه وغيرهم والحق ان الاختلاف الواقع في سنده لا يضر ولا يستلزم ضعفه ولا يستلزم ضعفه كما حققه الحافظ ولذلك حسنه الترمذي وسكت عليه ابو داود واقر المنذري تحسين الترمذي والذهبي
كل حر كان على الصحابه على هذا
فرد
المرض يقال المرض مثل صار المرض مثل أحكام العدل وأما إن لم يكن حسن تصوياهم على هذا كانوا يكون المختار بمرض أن يبقى حتى يعاف ثم يتم حجه ولا وليس بينهم خلاف في ذلك وهذا ما يدل على أن الحديث ضعيف وليس بصحيح إيه؟ وعلى كل حال الخلاف ليس تبع الحافظ بهذا الحافظ يدل ما له إلى تفسير الحديث فإذا هذا ملخص اليوم ان ورد على الصحابة انهم اذن انا لا اعرف هذا عنه لمن اذكر بمرض ان يتحلل فالامر فهذا ان يجعل الحديث ثابت اما ان لم يجعلهم ذلك واتفقوا على انه لا يتحلل الا بعدو خلاص فان الحديث ضعيف ما صح او حتى انه قال فتقع هذا الشيء رحم الله جميعا
لا
الله عز وجل اخترف فهم الاخ اخترف العدو في غير الحرام
فيما خسره العدو غير حرف قرى مالك المقصر بعدو ينحر هديه حيث خسر في قرى مغير وقول الثالث وداود بن علي قال الحميد لا ينحر هديه الا في الحرم وقال عطاء لا يحل المقصر الا ان انحر هديه في الحرم وقدر ان اجازه نحر الهدي المقصر في كل الحرم وقال مسعود بن عمر بن زهير قال وقول مالك الحج في ذلك ان الهدي كان يتحمل قياسا على من تم هديه ولا ترى ان من تم هديه نحر بمينا ومن تم ثمرات نحر المقصر في تجاره المقصر ينحر حيث يحل وكل من خلف هدي من فرح الجعل الغرب وقال مالك من حصره المرض فلا يحل فلا يحله الا الطواف البيت فان اقتل بعدو فانه ينحر حديه حيث فسد ويتحمل ويصل ولا قضاء عليه الا ان يكون ضرورة هذا كله قول الساهر اباؤوس وقال ابو حنيفه المقصر بالعدو والمرض سواء ينجح هديه في الحل في الحل في الحرم ويحل يوم النحر ان شاء وعليه حجه وهو قول قبري قال بيوسف ومحمد ليس ذلك ليس له ذلك ولا يتحمل دون يوم النحر وقال مالك من أخطر بعدو انتحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء ينحر هذه الوحدة فرأسه حيث حدث عليه طلاق قال مالك بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصحاب الحديث فنحر الهدي أخلاق الإسلام وحمل من كل شيء قدر يقفل قبل أن يصل إليه الهدي. ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أهل المسائل أن يقبل شيئا غير شيئا. قال مالك على هذا الأمر عندنا ثم الكفر بعدي ثم خسر أصحابه الأصحاب فإن من كفر غير عدو فإنه لا يحل دون الجلس. قال أستاذ الله في هذا الباب كله كقول مالك سواء. قال الثالث أيضا ذهب جميعا فيما انحصر في عدوه إلى قصته فأمن وسلم خديجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر لهديه في مكانه لا يقصر فيه وخلى رجل وذهب في الحصر بنار من الشافعي الأحمد إلى ما روي عن عمر وابن عباس وعائشة وابن عمر وابن زبير أنهم قالوا في المحصر مرضا أو خطأ في العدد أنه لا يحل إلا الطواف. هذا الذي أكثر يبقى مخرما ولا يحل حتى يتجلس عمر ما يمكن ينتبه حتى يجب التسير من الانتبه ما يمكن حتى ينتبه ولا يرى مخرم حتى إذا أعطاه للبيت ثم نرى نقرأ لكم شيء يقول وحكم إن كانت هذه الحالة عند مارس أصحابه أن يكون بالخيار إذا خاف فانكر الوقوف الوقوف بعرف المرض إن شاء أقام على إحرامه رقاب وإن أقام على إحرامه ولم يواقع شيء مما به على الحجاج فلا هدي عليه ومن هدى طافر ومن حدث ذلك ومن حدث ذلك إجماع من الصحابة على من أخذ أهل العدد هنا أن هكذا حكمه لا يحله إلا الطافر. قال مالك إذا تحلل المريض والذي تفوته عرفة في الطواف البيت فعليهم القضاء وإن كان متطوعين وكذلك المعتمر والحصر عند مالك من تابعه إنما يكون عن عرفة فقط وإذا علم المخطر بعدو أو غيره أنه قد فاته وقد عرفه في وقت أو انكشف له العدو في زمن لا يصف فيه البيت إلا بعد صلاة عرفة أو غلب على ذلك على ظنه تحلل مكانه وصرف أما موقف عرفة وفد عن مكشفه وعلى إكرامه حتى ينكشف العدو ثم يقول سيكون مخطف فردا كان صحيح وإن خلاص طول الزمان انصرف إلى بلده فمتى أمكنه الرجوع إلى البيت عادي وإن كان مسلم مساء دخل محرم من الطواف الأخضر وإن مسلم مساء رفضي طواف وتم حجر إن كان مسحق ليس على حسد عن البيت لحجر والله حجر إلا ما يكون وإذا يقول له الموضوع
وأما من أكثر بغير عدو من نوانه الأمراض وتلها غطله عند أهل التجار في دارك ما قدريا عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عبد الله ابن عمر عن ابن عمر قال من حدث دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمرة وإن اضطر إلى شيء من الثياب التي لا بد له منها أو للدواء صنع ذلك والصفا ومالك عن أيوب بن أبي تميمة خرجه من أهل بصرة كان قديما قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بعض الطريق كثر الصفر فأرسلت إلى مكة بها عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير والناس فلم يصف في أحد في أن أحل فأقمت في ذلك المعتبعة أكثر ثم خلالت الأمام فمالك عن يحيى بن سعيد عن سلمان يسار أما ابن خزابة المسجون طرع ببعض طريق مكة وهو مثل بالحج فسأل على الماء الذي كان عليه فوجد عليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروا من حق فذكر الله الذي عرض له فكله كله أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويكتبه فإذا قطع ثمرة حل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي. قال مالك وعلى ذلك عمر عندنا فيمن حدث بغير عدو. قال مالك والمقصر الذي أراد الله عز وجل بقوله فإن اخترتم هو النارية. قال وإنما جعلنا للمقصر العدو أن يحل بالسنة عمر وذلك أن الرسول حصل العدو حل. قال مالك ولم نجعل له الإحلال بالاتفاق إنما جعلناه بالسنة في ذلك. ذكر ذلك أحمد بن المعذب عن مالك وهو قول الشافعي وذكر مالك له بسعيد وسرين وشار قصة اليمين وزفاف الحج وذكر النافع
أنت يوم يصدق قصة الهبار بن أسود إذا فات الحج إذا فات الحج أمره الخطاب كل واحد منهم أن يصلي بالعمرة ثم يصد من قابل ويهدي فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة وسبعة إذا رجع وهذا أمر مسمى عليه في من فات الحج بعد أن أقام به إلى مجلس عرفة إلا يوم النحر والمقصر عن عرفة بمرض عند مالك السواء في كذلك وقال أوزاع ذكر رجل وقال من أكثر بمرض فلا يحل من كل حتى يحل به إذا عندك هنا صورة الصورة الأولى ها إنسان فاته وقف بعرف ثم دخل أكثر في حكم ناس إذا كان يوقف بعرف في ماذا يعمل على فترة الصحابة أنه يأتي بعمرة بعرف ثم يحج من قبل هذا لا يعرف أنه يعمل الحج إن كان معه هدي هذا وإلا يعني ينحر هذا ويكل بعمرة إذا فاته الطفل عرفة ثم عليه أن يحج من قبل طيب فإن أخبر بعدي هذا السر هو أن الإنسان أخبر عدد فإن أخبر بعدي فعل ما فعله من الأخبر وفعل النبي نصر أو يخلق ولن تعرف طبعا إلا إذا كانت فريضة وكانت العمرة هيك فريضة الصورة الثالثة أن يكون محرق بمرض أخبر بمرض يقال في الغد تحلل مريض يقول أخبر بالبيت يتصل لها ولو تكتب مريض ثم عليك من القابع أن تحلل لكن ترى ما تتحلل لو تجد المرض كله إلا أن تتحللت إلا أن تكون البيت ثم تملك لما استطعت أن تكمل في نفس الحج ونقص من الفريق يلبس ويستدي ويتباوعك ويستدي هذا الثالث أنا استطعت
مريد مستدي مريد
الصورة الأولى هو الإختار بالعدل اتفق أهل العلم على أن النقطة بالعدو ينحر أو يذبح هديه إن كان معه هدي أو يحلق إن لم يكن معه هدي ثم يمضي ولا قضاء عليه إلا أن تكون فريضة قال ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو في البر ثمانية عشان تبعون الأثر هذا مية وأربعة وستين وجهه أنه لا قضى عليه أن النبي عليه السلام لم يأمر أحدا من أصحابه عام الحديبية بقضاء العمرة التي حد فيها عن البيت السورة الثانية أن يخطر بغير عدو يظهر المرض أو الكسر فإن عليه أن يبقى على إكرامه لا يحل منه شيء أو لا يحل من شيء حتى يبرأ من مرضه فإذا برئ من مرضه نظى إلى البيت فطاف به سبعا وسعى بين الصفا والمروة وحل من حجه أو عمرته ذهب إلى هذا من الصحابة ابن عمر وابن عباس وعائشة لا عائشة عمر وابن عباس وعائشة وابن عمر وابن الزبير قالوا في المقتري بمرض أو خطأ في العدد ولا مثلا يحس اليوم الثالث يوم رهيب هذا يعني صار واحد تأخر هم مثلا هنا ما في علامة ولا غيره هو من هنا الليلة هذا الناس قد وقفوا في عرفة وما يدري من ايش كما احنا شوف المرأة فقال في العدد ها انه لا يحل الا الطواف بالبيت قال مالك وقد امر عمر بن الخطاب ابا ايوب الانصاري وهبار بن الاسود حين فاتهم الحج اتى يوم النحر ان يقل بعمره ثم يرجعا حلالين ثم يرجعان حلالين ثم يحجان عاما قابلا ويهديان لا هو رقم من كلها لا سمع هذه لا مع هذه عمر كان في مكان معه قبل وابن عمر قال من حبس دون البيت المرض وإنه لا يحل حتى يطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروة فإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها أو إلى الدواء صنع ذلك واتبع وقد سئل ابن عباس وابن الزبير الرجل كيف يعتقده فلم يرخص له ان يحل فأقام على ذلك 7 أشهر ثم تحلل بعمرة. وهكذا سئل ابن عمر ابن الزبير ومروان بن الحكم في رجل سرع لبعض طريق مكة وكلهم أمره أن يتباوى بما لا بد منه ويستبي فإذا سقع تمرة تقل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي فإن لم يجد كان إذن أنا كانت عندنا ليلة العمر كانت عندنا نخطى صورة الصورة الأولى الاختصار بالعدو الاختصار بالعدو يقول لهم مالك واحد من الانترى مالك مدفق جدا رحمه الله قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا في منصبة لغير عبيد قال مالك والنقص الذي أراد الله عز وجل بقوله فإن أحسرتم هو المريض قال وإنما جعل المحصر بالعدو أن يحر بالسنة وذلك سلم أن أحصره فحل الله قال مالك لم نجعل له الإسلام الكتاب إنما جعلناه بالسنة في ذلك ما سوتك فإذا يعني من أخطأ إذا مثل هذا أن الإحصار الإحصار يكون الإحصار الذي ثمرته التحلل المباشر هو الإحصار العدو فقط الإحصار الذي ثمرته التحلل مباشرة في مكانك مكان حركات الله الإحصار العدو وأما ما عداك فإنه يلزمه أمران الأمر الأول يبقى على حرامه حتى الأمر الثاني يلزمه القضاء إذا انفارق الأحصار بالمرض أحصار العدو من وجهه الوجه الأول أنه لا يتحلل حتى يتعافى فلا أولى بس له نبي الثياب وهو الأول حتى يبقى على حرامه وحتى لو طاف به يسمونه الأمر الثاني أنه لا بد من الاتيان بهذه الحجة والعمرة قوله تعالى وأتم الحجة والعمرة لله فمن شرع في شيء من اعمال الحج والعمره فلا بد من اتمامه ذكرتنا ظاهر هذه الايه وظاهر القران الكريم بالنسبه للمخطر بالعدو لاجل السنه وما تنسي لاجل السنه ومع الاسف يعني الذي يعني يشتهر عند كثير من طلبه العلم ان الاختصار بالعدو لا كل واحد يعني لو سالت واحد منهم قلت والله رجع ثاني انت ستريد له وراه الحج وحتى من السكه ولا بد ايه من طاف البيت والتحلل يجي عمره ثم توفى هل انسان مثلا فات الحج ما وقف له يعرف انه ما جرى مع العاده انا حتى قبل 5 سنوات حتى على الناس ما دخل عرفت راح اليوم كله ولا دخل عرفت بخانه يصير هذا يؤمر بان يعتنق مثل ما امر عمر ها من امر أبا أيوب وهبار بالله لا شك ثم يحج من القابل يحج من القابل يحج من استطاع وإلا ينفق الشيء وإلا هو الشيء